والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نسخ الكتاب العزيز. عليكم السلام. النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. قبل الدخول في مسألة نسخ الكتاب العزيز، لابد أن نتعرف على حقيقة النسخ بشكل جيد ونفرق بينه وبين التخصيص والتقييد، ونعرف ما هي الأشياء التي تكون قابلة للنسخ. وهناك نقطتان: النقطة الأولى حقيقة النسخ ما هي، النقطة الثانية حقيقة المنسوخ ما هي. أيضا لابد أن نتعرف كل شيء قابل للناس أو لا، أن هناك بعض الأشياء هي التي تقبل النسخ دون البعض الآخر. أما الكلام في النقطة الأولى في حقيقة النسخ، النسخ هو رفع الثابت، رفع الثابت في قبال التخصيص الذي هو الرفع الظاهر. وبعبارة أخرى، تارة يكون هناك حكم واقعي مثلا يعني فيرفعه الشارع، ينهي فعاليته، ينهي وجوده، يعدمه. وحالة ثانية لا، أن هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الواقعي كان ظاهرا من الدليل، وكان فيه ظهور في العموم، فيأتي دليل مخصص. ومعنى يأتي دليل مخصص أنه يكشف عن أن المراد الجدي من كلام المولى حينما تكلم عن هذا الحكم الواقعي، أن مراده الجدي ماذا؟ هو التقييد والمقيد. بعبارة أخرى، حينما يقول المولى البيع حلال، ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أن البيع بكل أقسامه وأصنافه ومصاديقه كلها ماذا؟ حلال، فيجوز التداول والتعامل بها. حينما يأتي حرم عليكم بيع الربا، حرم عليكم بيع الربا يكشف عن أن البيع حلال، أي العبارة عبارة البيع حلال هذه كان فيها قيد، ولكن هذا القيد إما سقط من الكلام أو خفي علينا أو ما شاكل ذلك. فحرم عليكم بيع الربا يكشف عن أن المراد الجدي للمولى في قوله البيع حلال هو خصوص البيع ماذا؟ غير الربوي. بينما النسخ لا، النسخ يقول كان البيع بكل أقسامه ومصاديقه وأصنافه كلها كانت ماذا؟ مشرعة محللة. فيأتي الدليل الناسخ فيرفع ما كان ثابتا في المخصص، يكشف عن أنه لم يكن ثابتا وإن كنت أنت مستظهرا منه الثبوت.
النسخ عبارة عن إعدام الموجود، التخصيص ليس عبارة عن إعدام الموجود، التخصيص عبارة عن بيان المراد الجدي للمتكلم، بيان المراد الجدي للمتكلم من كلامه. وفرق وبون شاسع بين التخصيص وبين النسخ. النسخ عملية إزالة، والإزالة لا تتعقل إلا إذا افترضنا الشيء موجود، وإلا يكون سالبة بانتفاء الموضوع. من نقول إزالة النجاسة عن المسجد لابد أن نفترض وجود نجاسة في داخل المسجد، ثم تأتي وتزيل هذه النجاسة. معنى تزيلها يعني ترفعها، يعني تعدمها، تنهي وجودها في داخل المسجد. هذا معنى الإزالة. واضح الكلام أو لا؟ فحينما نقول النسخ، النسخ إعدام، النسخ إفناء، النسخ إزالة، فلا بد أن نفترض في مرحلة سابقة وجود شيء، وذلك الشيء كان ثابتا، فيأتي ماذا؟ ينسخه. أما في التخصيص لا، التخصيص يكشف عن أن هذا الشيء ما كان ثابت، وإنما أنت كنت تتوهم ثبوته، أنت كنت تتوهم أن البيع الربوي ثابت، لكن بالدليل المخصص كشف لك على أن البيع الربوي ماذا؟ غير ثابت. شلون آلية الكشف؟ شلون ده تصير؟ شوي انتبه لي، خلي بالك يمي، الموضوع جدا دقيق. قضية النسخ محور جدل، زين، بعضهم يقول بإمكان النسخ، بعضهم يقول بعدم إمكان النسخ خاصة في القرآن الكريم، فلا بد أن شوي نفهم حقيقة النسخ ما هي. واضح أو لا؟ بالتخصيص من يأتي يقول التخصيص أن البيع الربوي حرام، نقول هذا التخصيص يعني ما كان ثابت البيع الربوي، مو أنه كان ثابتا حليته وخصص، هذا صار نسخ يعني رفع. وشلون آلية الكشف عن عدم ثبوته في الخارج؟ نقول هو الكشف عن الخارج ما هو؟ هو كلام المولى، من قال البيع هذا. فنحن أتينا وأجرينا دراسة على كلام المولى من أن كلامه عام، فإذا كان عام يكشف عن أن مراده الجدي ثبوت الحلية لكل أقسام البيع بما في ذلك الربا. واضح أو لا؟ فهمنا إحنا، احنا فهمنا من كلام المولى، مو المولى قال ثابت. فيجي التخصيص يقول، يقول عمي مراد المولى ليس هو ثبوت حلية البيع في كل اقسامه، وانما مراده ماذا؟ ثبوت الحلية في خصوص غير الربو. هذا لفظ ثابت يصير له، هذا بيان لكلام المولى. يقول ترى كلام المولى مشتمل على قرينة، إسا أنت ما وجدت القرينة فتوهمت الأمور، إسا تفضل هاي القرينة. فبعد ما يصير وكأن كلام المولى يقول أحل الله البيع غير ربوي، ذاك الوقت ماذا تفهم منها؟ تفهم أن الثابت ما هو؟ خصوص البيع، خصوص البيع غير الربوي. فلذا تقول عجيب، يعني الله، انا يعني ما افتهمي، انا اول شيء افتهمت بنائي مطلق البيع ثابت، همزين اجت هاي القرينة، اي شوف عجيب، انا افتهمت مطلق البيع ثابت، معناه انت ما فارض انه مطلق البيع، بينما لو كان نسخ شو تقول؟ قل عجيب هذا الثابت ارتفع. بالتخصيص ما تقول، ما تتعجب، ما تستغرب انه هذا العموم الثابت اجى ارتفع، لا، تقول انا فهمت العموم فكان فهمي مغلوط، الحمد لله اللي اجت القرينة اللي خلتني افهم ما هو حدود الثابت وين في الواقع من خلال كلام المولى. في النسخ لا، في النسخ هو عبارة عن أن الثابت ثابت لكن عن فيه،
ولكن أتى ما يرفعه ما يعدمه، مثل ما واحد موجود ثم يعدم،
موجود خارجي خارجي، هذا الآن ما لنا علاقة بالتشريعات، هذا موجود خارجي يعدم يعدم، هذا نوع، هذا من قبيل النسخ. أما أنت كنت تتصور أنه في الخارج أكو اثنين من ذلك بموجب كلام معين أنا تكلمت، فيجي الثاني بقرينة أخرى أتيت بها فقلت لك أن الموجود في الخارج واحد، هذا هم نسخ لو تخصيص؟ يصير واضح الكلام لو لا؟ وكذلك التقييد كله يرتبط وين؟
كله التخصيص والتقييد يرتبط ببيان حدود كلام المولى،
ومن ثم راح تصير النقلة من كلام المولى إلى الواقع راح تتغير، النقلة تتغير مو الواقع يتغير، الواقع من أول هو كان الواقع الحلال الثابت بالشريعة بالقانون
الثابت هو خصوص بيع غير الربا أول وآخر، هو هذا
أشبه ما يكون، أشبه ما يكون أنه الآن دولة قننت مجموعة من القوانين، فكان واحدة من تشريعات تلك الدولة ما هي؟ أن التأمين زين أن البيع غير الربوي هو المحلل بس،
ومن إجوا كتبوا وكن يصوغوا للقانون صحيح لو لا؟ لأن شلون الناس تعرف القانون؟
تعرفه من خلال الصياغة غير؟ حينما صاغوا القانون ما التفتوا،
ما بنقول الشارع ما التفت، الشارع التفت،
بس افترض أنه حينما صاغت القانون هاي الدولة ونزل بالجريدة الرسمية وإذا بظاهر القانون ماذا؟ أنه مطلق البيع حلال، الربا شنو؟ مو محرم، رأسا يصدر ماذا؟ استثناء، هذا الاستثناء شنو شغله؟ يغير الواقع، والواقع من البداية قلنا حينما جلسوا في مجلس الشورى قرروا أن الثابت خصوص البيع غير الربوي، فهذا الاستثناء شنو؟ يرفع التوهم باعتبار يدرون أن طريق الناس إلى الواقع عبر الكلام والكلام بعمومية، فراح الناس تصور أن الثابت ياهو هو مطلق البيع،
فيجي الاستثناء
يبين المراد الجدي من الكلام في هذا القانون،
بخلاف من تصير عملية تغيير القوانين الواضحة هاي جدا الآن، شوف يدن ينعقد مجلس الشورى ينسخ قانون ويغير،
هاي تغيير القانون هذا نسخ،
تنتبهون أو لا؟
وهذه قد تكون بسبب الشريعة قليلة ممكن، أما بالموجود الآن في اليد في العالم المعاصر هذا موجود تغيير القانون
يعني فر الشيء ثابت يجوا يغيروا لمصلحة سيتغير ماكو مشكلة، احنا ما نقول التغيير اعتباطي،
المهم هو عملية تغيير للواقع يعني رفع ما هو ثابت في الواقع،
هسه بعد لو يستبدل لو ما يستبدل هذا بعد على حسب القضية، صار واضح او لا؟ جيد، هذه النقطة الأولى من البحث أنه حقيقة النسخ والفارق عفوا بينها وبين التخصيص والتقييد. السؤال ما هو الشيء الذي يقبل النسخ؟ كل شيء حتى التكوينيات، يعني الله سبحانه عز وجل الآن بقدرته وجبروته إذا أراد أن يعدمني فأنا إن عدمت هذا هم يعتبر نسخ، نسخ اصطلاحي إعدام، هذا هم إعدام الثابت، هم رفع الشيء ثابت، يقول لا، النسخ الاصطلاحي مرتبط مو بالخلق التكويني، مرتبط بالخلق التشريعي بالوجود التشريعي،
يعني كل تشريع سواء كان حكما تكليفيا كان حكما وضعيا لم يكن حكما من الأحكام وإنما هو التشريع، يعني اعتبار رفع هذا الثابت الاعتباري شنو نسميه؟
نسميه نسخ.
أما رفع الثابت التكويني أيضا نسخ؟
لا،
النسخ
يرتبط برفع الثوابت الاعتبارية، برفع الثابت التشريعي، برفع الثابت القانوني، ما يرتبط برفع الثابت التكويني. فإذا هاي الساعة قادمت بقدرة قادر، ما يعتبر نسخ، هذا ما يسمى نسخ. تكلمنا في الحصة السابقة أن الإيجاد على قسمين، عندنا إيجاد تكويني وعندنا إيجاد ماذا؟ اعتباري. النسخ هو رفع الموجود، إعدام الموجود الماذا؟ الاعتبار.
حكم تكليفي واضح، وجوب يرفع الوجوب، انت المشكلة مو يخصصه يرفعها، هذا واحد. عندك حكم وضعهم واضح، ملكية يرفعها، واضح او لا؟ غير الحكم التكليفي والوضع، شنو من الاشياء الاعتبارية؟ من الاشياء الاعتبارية ماذا؟ هي تلاوة القرآن، يعني الآيات القرآنية التي شرعت بهذه الصياغة، اعتبرت بهذه الصياغة، هل ممكن ان يرفعها ويستبدلها بشيء اخر؟
يبقى تارة يرفع الآية بس يحافظ على مضمونها، يستبدلها بآية أخرى تحمل نفس المضمون، وتارة لا، يرفع الآية هي والمضمون ما انتهت المشكلة.
واضح أو لا؟
الرفع تارة يكون رفعا للتلاوة، نسخا للتلاوة فقط، يعني هذه الآية بهالشكل
هذه تنتهي بعد مو من القرآن، تستبدل بآية أخرى، وأخرى لا ترتفع الآية هي ومحتواها، محتواها افترض في الحكم التكليفي وضعي هي ومحتواها كله يرتفع. احنا سواء دي نتكلم بالواقع لو بالإمكان، لا بالإمكان نسخ، ما نريد نثبت إذا أكو نسخ أو ما أكو نسخ بالقرآن، نريد نقول النسخ إذا يريد يصير وين يصير،
أما صار لو ما صار، وقع أو ما وقع، هذا بحث آخر نجي نتكلم عنه، ليصير خلط. واضح الكلام أو لا؟ نقول النسخ ينال الحكم التكليفي باعتباره وجود اعتباري، ينال الحكم الوضعي باعتباره وجود اعتباري، ينال باقي التشريعات يعني باقي الوجودات الاعتبارية
مثل القرآن الكريم، الآيات القرآنية وجوداتها شنو؟ اعتبارية، أنزلت من قبل الله بهالشكل، فلهذا لا يمكن واحد يتلاعب بها، لا يمكن واحد يغيرها، صار واضح ولا؟
هنا نقول هم يمكن للشارع ماذا؟
أن ينسخ التلاوة، أي الآية يغيرها، وتارة لا ينسخ التلاوة ومحتواها،
يعني هي وما تستبطنه من الحكم وما تدل عليه من الحكم الثابت في الواقع اثنين يرفع، هم الآية بهالصياغة يرفعها وهم واقع الحكم يرفعها، تنتهي المشكلة.
أما الآن إحنا حصل نسخ بالقسم الأول بالأحكام التكليفية، أي مسألة أخرى، حصل نسخ بالأحكام الوضعية، مسألة أخرى،
حصل نسخ بالتلاوة، مسألة أخرى، حصل نسخ بالتلاوة مع ما تحمله من مضمون ثابت،
أي مسألة أخرى. الآن ماذا نتكلم بالوقوع إحنا؟ وين جاي نتكلم؟ في أصل الإمكان، واقع النسخ، متعلق النسخ، صار واضح أو لا؟ قال قال النسخ اصطلاحا النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها،
والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب فهمك للفظ.
ظهور الثبوت الظاهري شو هو؟
يعني احنا عندنا ثبوتين واقعين؟ لا، عندنا واقع هذا هو الثبوت الحقيقي، وعندنا ثبوت ظاهري. هذا الثبوت الظاهري شنو يعني؟ يعني ما افهمه انا بحسب قوانين اللغه. طبعا مو ما افهمه اعتباطا، لا
افترض احنا مجموعه فهمنا العموم لكن ما فهمناه من اللفظ وان لم يكن له واقع.
قال في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي، ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم او الاطلاق
بالدليل المخصص او المقيد لا يسمى نسخا، بل يقال له تخصيص او تقييد او نحوه،
باعتبار ان هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الاول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع من كلامه.
يعني بالحقيقة شو انكشف لك بالدليل المخصص؟ انكشف لك ان ما فهمته من العموم خطأ،
مو ان العموم عموم الكلام ارتفع، اما واقع العموم هم ارتفع
وما كان اصلا تبين انه خطأ.
احنا عندنا عموم الكلام
وهذا اكيد في شيء ظاهر، كان اكو للكلام عموم، اجت القرينة ماذا؟ وضحت ان هذا الكلام لا عموم فيه، ان المراد الجدي ماذا؟ هو خصوص هاي الحصص، يكشف عن انه ما كان شيء بالواقع ثابت اسمها، وانما ثابت هو هذا بس احنا ما كنا نعلم به، نحن كنا نجفل. هذا صار حكم ظاهري، وحكم ظاهري ماذا؟
الحكم المشرع حين الشك، حين عدم العلم بالواقع. صار واضح؟
فلذا قال
باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا
ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ.
ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي مزيد إيضاح
لهذه الناحية في الجواب الثالث على وجه التحديد، في الجواب الثالث للاعتراض الثالث، عفوا في جواب الاعتراض الثالث، لأن المصنف سيستعرض مجموعة من الاعتراضات على إمكان النسخ. في الاعتراض الثالث هناك راح يبين الفارق بشكل جلي بين التخصيص وبين النسخ. قال وقولنا من الأحكام ونحوها، أي نقطة ثانية بالبحث،
وقولنا من الأحكام ونحوها فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر بيد الشارع حتى لو لم يكن حكما تكليفيا أو وضعيا،
ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه، ولكن بالجعل التكويني لو تشريعي،
بالجعل التشريعي بما هو شارع مو بما هو خالق، يعني ما له علاقة النسخ بالمسائل التكوينية، بالوجود الخارجي. النسخ وين يرتبط؟ بالثوابت التشريعية، بالثوابت الاعتبارية.
وعليه
فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجهولات التكوينية
التي بيدي، احنا ما نريد
ننكر ان المجهول التكويني الموجود التكويني ليس بيد الشارع،
لا بيد الشارع، الله يتمكن الان ان يعدمني ويعدمك،
صحيح او لا؟
لكن هذا ليس نسخا، هذا اعدام. النسخ كمصطلح
يرتبط برفع الثابت التشريعي، وهذا ليس تخصيصا في قدرات الله سبحانه عز وجل، كلا لا، نحن نقول ان الله قادر حتى في التكوينات على اعدام الموجود، ما نريد ننكرها، لكن لا يطلق عليه نسخ.
اذا ماذا يطلق على المجهولات التكوينيه؟
اعدام
مسخ دون النسخ.
لا لا، مسخ مو معلوم اصلا، مسخ احتمال يقصد منه شيء ثاني، تحويل حقيقه بحقيقه اخرى. لا يطلق اعدام افناء لهذا الموجود، يعدمهم مو بالضروره ان يكون الى مصطلح،
باعتبار احنا مجال عملنا الان مجال تشريعي، اصول الفقه يعني اصول التشريع، فاحنا هاي المصطلحات مرتبطه بهذا العالم.
سب التكوينات مو بالضروره اكو الا مصطلح نستعمله هو المصطلح اللغوي.
اعدام،
اعدام.
قال قال فلا يشمل النسخ الاصطلاحي، مو واقع النسخ، واقع النسخ اللي هو رفع الثابت هذا يجب التكوينات ايضا كمصطلح ما يطلق عليه نسخ. قال المجهولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق، وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به.
كلامنا الآن مو في أنه واقع أو لا، باعتبار أن القرآن من المجهولات الشرعية الاعتبارية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، صار واضح أو لا؟
وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن،
يقول أصل فكرة يعني في عالم الوقوع، يقول إحنا إلنا كلام أنه أكو نسخ تلاوة لو ما أكو، حصل أو ما حصل،
مو الإمكان، أصل النسخ يعني حصول النسخ وقوع النسخ نسخ التلاوة.
يقول أنا شخصيا ما مطمئن به، ومع عدم الاطمئنان ومع عدم الدليل القطعي على النسخ يصير القول بنسخ التلاوة شنو؟ نوع من التحريف. قال واضح الله. فلذا قال وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن، ليس هذا موضع تفصيله، ولكن أقول باختصار نقول أن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي. مرة تثبت بالدليل القطعي ما يصير بتحريف، ويثبت انتهى، وإحنا قلنا ممكن. فإذا يأتينا دليل قطعي ماذا؟ ويثبت لنا الوقوع.
أما مع عدم ثبوته بدليل القطعي ماذا يكون؟
يكون القول بالنسخ حينئذ قولا بالتحريف، سواء كان نسخا لأصل التلاوة
أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا.
وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما
ينزل قالوا إنما أنت مفتر،
وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها،
ولكن
ليست صريحتين. يقول احنا من نتمكن أن نعتمد على هاتين الآيتين لإثبات وقوع نسخ التلاوة في القرآن الكريم. قال ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك
ولا ظاهرتين، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه.
وإحنا بالإمكان ما عندنا نقاش، الكلام كل الكلام إنما هو في الوقوع.
الآن المصنف رحمة الله عليه قال لا بأس بأن نستعرض بعض الشبهات التي قيلت والتي حامت حول إمكان النسخ، موقع النسخ، حول إمكان النسخ بشكل عام أو بخصوص القرآن الكريم. الشبهات التي تحوم حول هذا الموضوع هي على قسمين، قسم منها مرتبط في أصل فكرة النسخ،
أنه ممكن لو ما ممكن، بعيدا سكونه في القرآن أو في روايات أهل البيت، أصل فكرة النسخ هل هي أصل فكرة النسخ هل هي ممكنة أو ليست بممكنة؟ هذا بعض منها.
بعض الشبهات لا تحوم تقر بإمكان النسخ ولكن لها أو في النفس شيء من إمكان نسخ القرآن الكريم.
صار واضح أو لا؟ المصنف يقول نستعرضها بشكل سريع لتتضح لأن المسألة بشكل جلي. الشبهة الأولى،
الشبهة الأولى يقول هذا المرفوع بالنسخ ما هو؟
إما حكم ثابت أو ليس بثابت. قد نقسم ثالث. نعم.
فإذا قلنا أن المرفوع هو الحكم الثابت،
الثابت يستحيل رفعه لأن يلزم تناقض، ثابت وغير ثابت ما يصير. معنى مرفوع يعني غير ثابت، معنى ثابت يعني غير مرفوع، لأن يميل تقريبا. أنت من تريد تسلط شيء على شيء كن أكو تجانس بينهما، من تريد تسلط النسخ الذي هو الرفع تسلطه على الثابت من حيث هو ثابت، ما يلتقن ذني، ما يمكن أن يتجازن. صحيح أو لا؟
وإذا قلت أن الحكم ليس بثابت، يقول هم بعد ليش تكلف نفسك وتنسخ،
هو وحدة مثابت وحدة مرتفع، ما نحتاج إلى رفعة، وإنما يرتفع بنفسه. افترض حكم كان مؤقت وينتهي أما يخلص، بعد ليش ننسخ؟
أما إذا افترضنا أن الحكم فيه ثبات وفيه ديمومة،
في هذه الحالة هذا بعد ما يمكن أن تناله يد النسخ. المصنف يقول إشكال واهي جدا، نختار الشق الأول لا ثابت، شنو ثابت ما تناله؟ يعني مثل المعلومة الموجودة عندنا شلون يعني؟
التناقض يعني الاجتماع الوجودي والعدم تناقض، أما طرد الوجود وإحلال العدم مكانه، هذا شنو الإشكال فيه؟
مثل ما كان معلوم وجد خصاع موجود وينعدم، هو من الوجد شو كان أزلي يعني لو كان معدوم؟ هو معدوم يعني طريد الوجود وجد هذا مكان، طريد العدم وجد الوجود مكانه، كل ساعة يطرد الوجود يجي يخلي العدم مكانه، شو الإشكال؟ واضح أو لا؟
فيقول أحنا بالتكوينيات سأنا نريد نجي
نلاحظ المسألة جدا واضح، هذا موجود ممكن يعدم انعدمها نهائيا يعني ينتهي يفنى. هو بالتشريعات المشكلة، التشريع شنو هو؟ تعالوا خلنا نفهم التشريع. تشريع عبارة عن قضية شرطية، إذا زالت الشمس وإذا بلغت سن البلوغ وإذا كذا وإذا كذا، مجموعة شروط يجي يترتب عليها جزاء، ماذا؟ فتجب عليك الصلاة. التشريع عبارة عن قضية شرطية، صار واضح، يؤخذ موضوعها يعني مقدم القضية الشرطية مفروض الوجود يترتب عليه حكم، يثبت له حكم، صحيح؟ هو الشرع يجي يرفع هذا،
تقول شلون يرفعه؟ نقول هو ثبت بالاعتبار يرفعه هم بالاعتبار،
وإذا لا كان موجود بالتكوين هم يرفعه بالتكوين، بالآلة التكوينية، بالقدرة التكوينية. فهذا بعد ما يعني ما فهم
إشكال جدا واهي، أن الثابت ما يمكن رفعه، شنو إحنا بدنا نقول اجتماع وجود وعدم حتى نقول اجتماع تناقض؟
كلا،
وإنما إعدام الموجود إحلال العدم مكانا
الوجود، هذا شنو الإشكال اللي فيه؟ أي إشكال ماكو فيه،
واضح أو لا؟ فلذا قال قد وقعت عند بعض الناس شبهات
في إمكان أصل النسخ،
ثم في إمكان نسخ القرآن خاصة، وتنويرا للأذهان نشير إلى أهم الشبه ودفعها،
فنقول ألف، قيل إن المرفوع في النسخ إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، ما لا ثبات له يعني مثل الأحكام المؤقتة،
والثابت يستحيل رفعه، ليش؟ يقول لأنه معنى رفعه يعني مو ثابت، أنتوا فرضي ثابت، فثابت ومو ثابت شنو؟
تناقض،
لأن معنى أنك رفعته
هذا يكشف عن ماذا؟ أنه ليس بثابت.
في الفرض احنا مفترضي ثابت، فما يجتمع ثابت ولا ثابت، وما لا ثبات له خلا حاجة الى رفعه، هو وحده ينتهي وحده يضمحل،
وعلى هذا فلا بد ان يؤول النسخ. خزين انت شو تفسر النسخ مولانا المستشكل؟ هاي ما ذكرناها، شو تفسر النسخ؟ قال النسخ كون نفسره لو رفع مثل الحكم مو نفس الحكم، واضح او لا؟ لو انتهاء امد الحكم، هذا في التشريع غير الثابت يعني.
كيف يكون مثل الحكم؟
ما يعني هو حاشي مو مفهوم بعض، ناقشنا اصل الدعوه مالته. المهم هو يريد يجد الان فرد مكان فرد تفسير معين للنسخ، يقول النسخ رفع مثل الحكم مو رفع وجود الحكم. فقال فلا بد ان يؤول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم، لا رفع عينه، لا رفع عينه. شنو يعني رفع مثله؟ هو حكم اعتباري الى وجود في عالم الاعتبار، مثله وما موجود حتى الرفع. هو احنا تقول مستحيل، بعد شلون تقول رفع مثله؟ متماثلين ممكن ان يوجد؟ كلا. فمن تقول رفع مثل الحكم لابد ان تفترض الى وجود في مرحله سابقه غير، أو هذا التفسير الثاني شوية أوجه، أو بمعنى انتهاء أمد الحكم. الحكم هو مؤقت، هو يخلص وقته. يعني النسخ، شنو يعني النسخ؟ يعني انتهى، يعني فلا.
لا يريد يصرح يعني
لا، هو يعطي تفسير للنسخ، بس يقول تفسيركم للنسخ من قبله. إحنا نضع تفسير للنسخ، شو هو تفسيركم للنسخ؟ قال انتهاء أمد الحكم. والجواب أننا نختار الشق الأول، وهو أن المرفوع ما هو ثابت، ولكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت. فشي يصير اجتماع وجوده عدم، يعني وهو ثابت نرفعه، فما يصير وهو ثابت معنى ثابت يعني مين رفع، وحين فرض ثبوته حتى يكون ذلك مستحيلا، بل هو من باب إعدام الموجود، وليس إعدام الموجود بمستحيل. اجتماع وجوده عدم مستحيل، رفع الموجود بما هو موجود يعني اعدامه وهو موجود. خميس الرياضة صار وجوده عدم، اعدام الموجود يعني ينتهي الوجود، يحل محله العدم، مثل ما كان عدم ثم جاء الوجود، هو ينتهي الوجود يأتي عدم، شنو الاشكال؟ قال والاحكام لما كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية فإن قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا، اللي هي الشروط في القضية الشرطية، ولا يتوقف على ثبوته خارجا تحقيقا. الحكم الإنشائي متقوم بهذا، أنه أنت تفترض قضية شرطية، إذا زالت الشمس فصلي، فصار هنا أكو حكم بالصلاة، بس حكم بالصلاة زوال متحقق؟ كلا، وإنما علق الوجوب مو علق، يعني الوجوب ارتبط بموضوع افترضه الشارع موجودا، فإذا أنشئ الحكم كذلك فهو ثابت في عالم التشريع، والاعتبار بثبوت الموضوع فرضا فهو ثابت في عالم التشريع والاعتبار. كيف ثابت؟ قال بثبوت الموضوع فرضا ولا يرتفع هذا الحكم الثابت في عالم التشريع إلا برفعه تشريعا، وهذا هو معنى رفع الحكم الثابت وهو الناس. واضح أو لا؟ فمو أنه وهو ثابت نحن نرفعه، لا، هو الرفع يعني انتهى بعد إفناء. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية يقول نحن نسأل منكم أن هذا الحكم الثابت حينما شرع كان قد شرع اعتباطا أو ناشئا من وجود مصلحة في الفعل. طبعا نحن نؤمن بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلق الفعل، فمن قال يجب عليكم كذا معنى أكو مصلحة في كذا في الفعل المعين، وعلى ضوء هذه المصلحة يحصل الشوق فتحصل الإرادة فيحصل الأمر، يعني يحصل الحكم. حينما تقولون يرتفع الحكم، شلون يعني يرتفع؟ يعني المصلحة تروح؟ لو أن الشارع كان جاهل بوجود المصلحة واكتشف بعد إذن أنه ما كان أكو مصلحة، لو لا على أنه فيه مصلحة بس إحنا نرفع الحكم،
كل منها لا يمكن تقبله.
كون الشارع جاهلا كونه على ما فيه من المصلحة يرفع حكمه وهذا قبيح،
يعني فيه مصلحة دعت إلى الحكم معناه مصلحة إلزامية،
على أي أساس يرفع الحكم؟ صار واضح أو لا؟
فلا يمكن حينئذ أن نتعقل أن
قال. وقيل إنما أثبته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة،
وكذلك العكس، وإلا لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسن، وهذا هم محادث، الحسن حسن بعد ما يصير قبيح،
وحينئذ يستحيل النسخ لأنه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل
أو يلزم عدم حكمة النسخ. انقلاب مستحيل شنو؟ أنا بكيفي، وإذا بكيفي كان يتمحكي حسن شلون تحول إلى قبيح،
أو جهله بوجه الحكمة،
والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدس.
وحيث أن الانقلاب من الحسن إلى القبيح مستحيل فيبقى الحسن حسنا، يعني لا يوجد نسخ،
هذا معناه، وهي النتيجة اللي يريد يخرج منها،
يبقى الحسن حسنا فلا يبقى ماذا؟ فلا معنى للناس، لأن النسخ إما أن يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحا أو إلى أن الشارع مو حكيم يتصرف احتباطا، حسن يلا حتى إذا حسن بس حرام عليكم، أو لا الشارع اكتشف هذا مو حسن أنا ايش سويت، تعالوا انسخوا هذا الحكم كما في القوانين الوضعية، من تتغير شنو أحيانا تتغير للجهل ويتطور الفكر البشري تتغير على ضوء القوانين، مفترض هاي قوانين شرعية، صار واضح أو لا؟ الجواب عن هذا يقول، والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني من المباحث العقلية من معاني الحسن والقبيح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني. انتهينا إلى استعراض الإشكال الثاني على النسخ، والذي كانت خلاصته هو أن ما أثبته الله من الأحكام الشرعية لا بد أن تكون لمصلحة أو لمفسدة، فالنسخ يلزم منه انقلاب الحسن قبيحا أو انقلاب القبيح حسنا، وهذا تترتب عليه مجموعة من اللوازم الفاسدة، إما أن يكون الناسخ غير حكيم، وإما أن يكون جاهلا، وإما أنه يقتحم المحال دون أن يبالي بالقانون التكويني للأشياء، وكل هذه اللوازم لا يمكن أن نلتزم بها، لا يمكن أن نلتزم بأن الحسن يمكن أن ينقلب قبيحا، لا يمكن أن نلتزم بأن الناسخ غير حكيم،
لا يمكن أن نلتزم بجهل الناسخ وعدم اطلاعه. فالخيار الوحيد هو أن ننكر النسخ. النسخ لا يوجد من أجل أن لا نقع في مثل هذه المطبات. المصنف رحمة الله عليه في مقام الإجابة عن هذه الشبهة يقول: ذكرنا في بحث المستقلات العقلية في الجزء الثاني من المجلد الأول لكتابنا أصول الفقه أن الحسن والحب ينقسمان إلى أقسام ثلاثة، ما كان فيه الحسن ذاتيا كالعدل، والقبح ذاتيا كالظلم، وما كان مقتضيا للحسن والذات كالكذب والصدق. وذكرنا أن الذي لا يتغير ولا يمكن أن يتحول من حقيقته إلى حقيقة أخرى هو القسم الأول، فالعدل بأي شكل من الأشكال وفي أي حالة من الحالات وفي أي وقت من الأوقات لا يمكن أن نتصوره قبيحا، دائما وأبدا العدل ماذا؟ حسن. كذا الظلم، في أي حالة فرضته، في أي مكان فرضته، في أي زمان فرضته، بأي سبب فرضته، ما دام هو ظلم فهو ماذا؟ قبيح. على العكس من القسم الثاني الذي يكون مقتضيا للحسن والقبح، بمعنى لو خلي وطبعه لكان حسنا كالصدق أو لكان قبيحا كالكذب، ولكن إذا طرأ مانع يتحول هذا المصداق إلى مصداق بالعنوان القبيح، الصدق لو خلي ونفسه لاندرج تحت عنوان العدل، ولكن هذا الصدق لو كان فيه ضرر أو لو كان يترتب عليه إهلاك أمة كاملة مثلا، هذه الحالة يكون الصدق قبيحا. تقول كيف انقلب الحسن إلى قبيح؟ نقول الحسن في الصدق ليس من ذاتياته كي يلزم تغير حقيقة الشيء إلى حقيقة شيء آخر. الحسن في الصدق عنوان منطبق عليه، الصدق للحسن مقتضي، فإذا وجد المانع لا يؤثر هذا المقتضي، بخلاف الحسن بالنسبة للعدل. الحسن بالنسبة للعدل من ذاتيات العدل، يعني مأخوذ من صميم هذا العدل، يعني أن العدل علة تامة للحسن، والمعلول لا ينفك عن علته التامة ولا يتخلف ولا يختلف. وفيما نحن فيه حينما نقول أن الأحكام مشتملة على مصالح وأنها ترفع بالنسخ، ليس معناه أن تلك المصالح حسنها من ذاتياتها، يعني أنها علة تامة للحسن بحيث لا يمكن أن تنقلب إلى شيء آخر، لا من الممكن أن ينقلب. ليش؟ لأنها مقتضية للحسن، فإذا كانت مقتضية للحسن أمكن أن نتعقل انقلابها. واضح أو لا؟ قال: والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقلية من معاني الحسن والقبح أو الحسن والقبيح، فإن المستحيل انقلاب الحسن والقبيح الذاتيين، ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، ولا يبعد في أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ذا مفسدة في زمان آخر. ليس الفعل علة تامة لتلك المصلحة، وليست تلك المصلحة مما تترتب على الفعل دائما، قد يكون هذا الفعل كالصدق في حالة من حالاته يترتب عليه العدل، ولكن في حالة من حالاته يكون سببا في هلاك أمة
يترتب عليه منتهى الظلم مو فقط الظلم. قال ولا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ذا مفسدة في زمان آخر، وإن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع، نحن لم نطلع، الشارع هو يعلم، العالم المحيط بحقائق الأشياء. وهذا غير معنى الحسن والقبح اللذين نقول فيهما أنه يستحيل فيهما الانقلاب. صار واضح أو لا؟ مضافا إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال، مما لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيا كما تقدم هناك. وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم المنسوخ كان ذا مصلحة ثم زالت في الزمان الثاني فنسخ، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال عنه العنوان في الزمان الثاني فنسخ. إما أن كان يصنف في ذلك العنوان الحسن وعلى أساس ذلك العنوان الحسن كان محكوما عليه بالوجوب والآن زال عنه ذلك، أو لا، كان الفعل توجد فيه هذه المصلحة ولكن في مكان آخر تترتب عليه مفسدة أخرى. في كلتا الحالتين يمكن أن نقول بتبدل حكمه وبنسخه وبرفع حكمه. صار واضح أو لا؟ فهذه هي الحكمة في النسخ. الشبهة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، الشبهة الثالثة، هذه الشبهة تقول أن النسخ إذا كان كما تصوروه من أجل انتهاء المصلحة، وأن الفعل يكون مفرغا من المصلحة وعلى أساس ذلك ينتهي الحكم وينتهي أمده وينتهي وقته، لماذا؟ لأن الفعل قد خلا من المصلحة. فإذا كان السبب في النسخ هو انتهاء أمد المصلحة وانتهاء وقتها، ومن ثم ينتهي أمد الحكم لأنه تابع للمصلحة،
فيقول واحد من اثنين:
إما أن يكون الشارع عالما بذلك بأن هذا الحكم سينتهي أمده، أو ليس بعالم. إذا قلنا أنه لا يعلم فهذا إثبات للجهل تعالى عن ذلك، تعالى عنه سبحانه عز وجل، واضح أو لا؟ وإذا قلنا أنه عالم بأن المصلحة سينتهي أمدها وأن الحكم سينتهي أمده،
فهذا صار تخصيص. تخصيص يعني هو الحكم بدأ من هذه النقطة انتهى بهذه النقطة، انتهى، ما يحتاج إلى رفع.
فكل ما يأتي من دليل دال على رفعه فهو نوع من التخصيص. غاية ما هنالك أن الذي نألفه من التخصيص هو التخصيص الأحوالي، يعني المرتبط بالحالات.
تقول أكرم العلماء، تالي تقول إلا الفقراء، إلا مثلا إلا الأغنياء، إلا العدول، إلا الفساق، يصير تخصيص وين؟ بحسب الأحوال.
ولكن فيما نحن فيه يكون تخصيص بحسب الأزمان،
يعني يقول تجب عليك الصلاة إلى يوم كذا، ما بعده لا تجب، فهذا مو نسخ، مو رفع للحكم الثابت، هذا الشيء هو كن يرتفع، فالشرع دا يعلمنا،
الشرع دا يبين لنا، لأن التخصيص ما هو كما قلنا في الحصة السابقة هو بيان الواقع،
فالشارع يبين لنا أن الواقع هذا حده، خلاص ما بعده لا يوجد هذا الواقع. هذا النسخ، هذا الرفع اللي هو الواقع وحده يكتفى لأنه محدد ومؤقت.
فحينما ننظر إلى زاوية الواقع نجد أن الواقع بنفسه يتكنسل ينتهي. ليش؟ لأنه محدد بوقت. فبيان الشارع كشف عن ذلك الواقع، بيان لذلك الواقع، تعبير عن ذلك الواقع لا أكثر.
صار واضح أو لا؟
وهذه واقعا من الشبهات. لأن أنت شنو؟ تقدر تقول أن الله لا يعلم بأن الحكم ينتهي أم لا؟
حينما أوجد الله هذا الحكم، حينما شرعه وأثبته، كان يعلم أن هذا الحكم ينتهي متى؟
بعد سنة.
فحينما يأتي بعد سنتين يقول أن هذا الحكم ارتفع، هذا عبارة عن رفع للحكم وبيان لارتفاع الحكم، عبارة عن إعدام للحكم وبيان لانعدام الحكم يومئذ، بيان لانعدام الحكم. هذا تخصيص.
ليش؟ لأنه تعبير التخصيص هو الكاشف عن الواقع، هو المعبر عن الواقع، هو الحاكي عن الواقع، الذي يخصص الكلام المولى الظاهر في العموم.
يعني المولى حينما قال على سبيل المثال تجب عليكم الصلاة،
كان عارفكم ما بأنه تجب لسنته، بس هو كان يعلم أن هذا الحكم ينتهي بسنة. فحينما أتى بعد سنتين قال لا تجب الصلاة، هذا بالحقيقة رفع للواقع،
لو بيان لقوله تجب عليكم الصلاة، أن مراد الواقعي من تجب عليكم الصلاة هو سنتين مو أكثر.
واضح أو لا؟
أو تقول أن الشرع كان يجب والعياذ بالله.
صار واضح او لا؟
المصنف رحمة الله عليه
يقول نحن نؤمن بأن الحكم له عمل في حالة النسخ يعني، وأن الشارع عالم بانتهاء ذلك الحكم، عالم. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أن الشارع حينما شرع الحكم هل شرعه عاما أو شرعه مؤقتا؟
حينما أوجده، أوجده عاما أو أوجده مؤقتا؟ إذا قلنا أنه أوجده مؤقتا، حينئذ يكون المشكلة وين؟ في التعبير. فحينما يأتي الدليل الذي يقول أن الحكم ارتفع، شيء يصير مخصص لو ناسخ؟ يصير مخصص. المشكلة بعد تصير بالتعبير، باعتبار هو أوجد بوجود مؤقت، لكن حينما نقل إلنا، حينما عبر عنه لنا، صحيح أو لا؟ عبر عنه بصيغة عامة. واضح من تبهيلي أو لا؟ فإذا كان عبر عنه بصيغة عامة، حينئذ حينما ينتهي أمد الحكم ويأتي الشارع يخبرنا بانتهائه، هذا بالحقيقة رفع للواقع وإيضاح للعموم، فيصير شنو؟ تخصيص. لكن عندنا حالة ثانية، أن الحكم ينتهي أمده، أن الحكم له وقت معين وينتهي، ولكن الشارع حينما أوجده أوجده حاضر، لم يقيده بوقت مخصوص. فلهذا لو قدر، فرض المحال مو محال، لو فرض أن الشارع بعد سنتين لم يرفعه، يستمر الحكم لم يستمر؟ يستمر باعتبار أنه خيالي وباعتبار أنه واقع.
واقع.
فمعناه من يجي بعد سنتين يقول لا حكم، يعني ماذا؟ يعني ده يعدم هذا الحكم. والمشكلة اللي ده يختلط عند المستشكل فيما نحن فيه، ليختلط عند عالم الإثبات مع عالم الثبوت، وعالم الدلالة مع عالم المدلول.
التخصيص والعموم أمر إثباتي مرتبط بعالم الدلالة والتعبير والكشف والحكاية والآلية عن الواقع.
وعالم الثبوت هو عالم الواقع. نحن نقول أن النسخ مرتبط بعالم الثبوت، بمعنى
إعدام الموجود يبقى هو الموجود. شنو كما قلنا؟
هو الموجود تشريعي اعتباري، مو موجود تكويني.
الموجود على قسمين، هذا الموجود الذي نعبر عنه بلفظ عام الذي تحكيه آية قرآنية أو رواية الإمام عليه السلام، هذا الموجود هو عبارة عن وجود تشريعي اعتباري لا أكثر. فحينما يتناوله الشارع بالربط في الحقيقة ماذا؟ ديعدمه
وهو النسخ.
واضح أو لا؟ أشبه ما يكون إذا وجد هذا الكتاب.
وجد وكان مقدرا لهذا الكتاب أن يوجد 10 سنوات، يعني الله جاهل، استغفر الله، يعلم بأن أمده متى.
فحينما تنتهي 10 سنوات ويعدمه، صار إعدام للموجود؟
لا، ما صار.
بمعنى أنه يعمل قدرته في إعدام هذا الموجود ولو بالتخلي عنه. هو إذا تخلى عنه ينعد،
يعني معناه أن الكتاب حينما وجد، وجد مقيد بالوقت. فما تقول كتاب أصول الفقه، تقول كتاب أصول الفقه 10 سنوات، إيش تسميه؟ كذلك في التشريعات،
كون ينتهي، كون يعلم بانتهائه شيء، وكونه كيف يوجد شيء آخر.
هذا التشريع حينما وجد تارة يوجد مؤقت، وكيف حر، تارة يوجده مؤقتا، واعتيادي بعد يصير احنا شنو؟ هو وجود مؤقت، حينما ينتهي امدا انتفى شرطا، انتفى قيدا، فينتفي وجوده. تارة لا يوجده لا من دون توقيت. نعم، هو هذا اللي يريد يدعي، يغمن البدء. ايه شنو الاشكال؟ تريد يعني تستشكل به لو تريد تنظر تنظير؟ ايه صحيح، يعني اشبه ما يكون. صار واضح. تارة انت توجد الشيء مؤقت، تخلي له ساعة، الطباخ من الشغلة تخلي له ساعة، تدري هاي انه اذا افترت اخذ الدورة ينطف الطباخ يسكر. هذا الثانية لا تدري أن أنت هو هذا الطبخ، مي قرر أكثر من ساعة، بس بالأخير كن أنت تجي الطبخ. فبالأخير هو إعدام للموجود،
يعني أنت تعدم ذلك الموجود المطلق. يبقى ليش تعدمه؟ لأن تعلم أن وقته قد انتهى، وأمده قد انتهى، وصلاحيته قد انتهت، ووجوده يبقى عبث بعد ربما يكون مضر، فأنت تجي تعدمه.
واضح أو لا؟
مو أنه حينما أوجدته مؤقتا، حينئذ نصير المشكلة وين بالتعبير عن هذا المؤقت؟ تعبرت عنه عام ثم يجي الدليل يخصص هذا العموم.
لا، أنت بالحقيقة تعدمة رفعة ترفعه بالاعتبار. شبهة جدا قوية حقيقة. واضح لو لا؟
لأن ذاك دخلك بهالمدخل يقول لك هو ينتهي أمد لو ينتهي. إذا تقول أن الله لا يعلم،
هو هذا بعد لا يقول به أحد، أكو داعي كل سنة كرر.
وإذا كان ينتهي أمده، هو إذا انتهى أمده بعد شنو؟
يصير بعد
كلام الشارع رفع واعدام لو بيان
شي يصير
بيان.
اذا ما احنا نريد ندعي ان كلام الشارع اعدام، انه اعتبار اخر لاعدام هذا الوجود الاعتباري. الم نقل ان النسخ اعتبار لاعدام الوجود الاعتباري؟ هذا اللي نريد ندعيه. وشلون حد الشكر؟ نقول صحيح ان امده، هذا امده انما هو محدود، انما هو مؤقت، هذا في نفس الامر يعني في علم الله ان هذا مؤقت. اما حينما وجد هل اخذ في وجوده التوقيت كي ينتهي يتضاءل يضمحل عند انتهاء الوقت؟ كلا. فلذا لو قدر لهذا ان يبقى، افترض ان الشارع ما راد يتدخل، وفرض المحال مو محال، هذا يبقى موجود لا ينعدم. اما الشيء المؤقت تدخل ام لم يتدخل الموجد له المعتبر له، ماذا؟
يبقى موجود.
واضح او لا؟ بينما التخصيص وين مرتبط؟ التخصيص مرتبط بعالم الاثبات والكشف والدلاله. يعني الكلام عام بس الواقع مو عام، فيجي المخصص شو يسوي؟ يبين المراد الجدي للمتكلم من كلامه هذا وهو الحصة. صار واضح؟ قال: وقيل إذا كان النسخ كما قلتم لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم
بانتهاء أمد المصلحة،
فإنه والحال هذه إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، وإما أن يكون جاهلا به، ولا مجال للثاني أنه يكون جاهل، لأن ذلك مستحيل في حقه الجهل، وهو البداء الباطل المستحيل. واحدة من الأمور التي جعلت من بعض الفرق ومن بعض التيارات ومن بعض المذاهب تنكر البداء بالنسبة لله سبحانه عز وجل. ليش؟ لأن ما بتحمل البداء إلا أنه شنو؟ أنه كان غافل والتفت. ما نريد ندعيها، هذا إحنا منقول بمستحيل، ونحن نثبت أن الله عالم منذ الأزل ولا يخفى عليه شيء. كل هذا إحنا نقرر يعني، ونؤمن أنه مسألة أنه كان غافلا جاهلا والتفت هذه مستحيلة في حقه، وهو بداء باطل. مو هذا البداء اللي إحنا نريد نقوله. واضح أو لا؟ قال: لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل، فيتعين الأول وعليه فيكون الحكم في الواقع، يعني في نفس الأمر في علم الله، مؤقتا، وإن أوجده الناسخ. عفوا، هذا كلام المستشكل بعده. فعليه يكون الحكم في الواقع مؤقتا، وإن أنشأ الناسخ مطلقا في الظاهر. ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبينا وكاشفا عن مراد الناسخ. وهذا هو معنى التخصيص. غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا الأحوال، فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلا بالتسمية. هو يصير النسخ تخصيص أوقاتي، والتخصيص المصطلح شي يصير تخصيص أحوالي. إذا بس هذا التفكير، هذا كلام المستشكل. ها المصنف يقول لا، المسألة مو بهل بساطة، هذه قضية تخصيص أوقاتي. كانوا صنفين من التخصيص، واحد سميناه نسخ، واحد أعطيناه شنو اسم التخصيص. لا، أكو فارق جوهري جذري. والجواب: نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع وفي علم الله، والله عالم بانتهائه، ولكن ليس معنى ذلك أنه مؤقت، أي مقيد إنشاء بالوقت،
أي مقيد وجوده بالواقع،
وإنما وجد مطلقا،
بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا
على نحو القضايا الحقيقية،
فهو ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها.
فلو قدر للمصلحة أن تستمر، افترض تريد تستمر المصلحة، فرض المحال مو محال،
قال لبقي الحكم مستمرا،
غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه وأعدمه. المصنف ما يكتفي بهالجواب، راح يوضح أكثر، لأن هو يشعر بأنه هذه الشبه من الشبهات الأساسية المتينة الموجهة لفكرة النسخ ونظرية النسخ. قال وهذا نظير أن يخلق الله الشيء ثم يرفعه بأعدامه، وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، وإن علم به من الأول أن أمده ينتهي.
فلو كان مقدر لهذا العالم التكويني أن ينعدم،
نقول أن الله أعدمه أو أن الله أوجده مؤقتا فانعدم أوتوماتيكيا، يا هم الله أعدمه،
الله أفنى، يعني هو ما كان مؤقت، إن كل ما له علاقة كان مؤقت لو ما كان مؤقت، ليصير خلط بين واقع المسألة وبين كيف وجد.
افترض كان مؤقت، وافترض أن الله يعلم بأن هذا لا يكتب له البقاء، ولكن الكلام أنه كيف أوجده،
كيف أوجده؟ تارة يوجد مثل الشمعة
تبدي تحرق نفسها على أن تنتهي وحدها، واضح أو لا؟ تارة لا يوجده كاملا. فلو قدر على سبيل الفرض الاستمرار لاستمر، ولكن الله أعدمه، يعني شنو الله أعدمه؟ يعني تخلى عنه، وإذا تخلت العلة عنه ماذا؟ ينعدم نهائيا.
قال وليس معنى ذلك أن يخلقه موقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، وإن علم به من الأول أن أمده ينتهي.
ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر وجد مقيدا وخاصا، ها؟
ولكن أخبر عنه بلفظ عام فيجي التخصيص شي يقول؟
يقول التخصيص أن هذا اللفظ العام ليس مطابقا للواقع، وإنما لابد أن يحدد ويعدل كي يكون حاكيا عن تمام الواقع. التخصيص بعبارة أخرى، التفتوا لي، احنا عندنا دلالة مطابقية لولا، فكأنه التخصيص يريد يقول أن هذا اللفظ أوسع من الواقع، يعني به مد المطابق وزيادة، فيجي يضبط له المدلول المطابق اللي هو كيفية الواقع الخارج. تبهين أو لا؟ يعني يريد يقول أن هذا اللفظ ده يكشف عن الواقع الشرعي وزيادة، وزيادة احنا نريد اللفظ شنو؟ كشف عن الواقع الشرعي، يجي يحدد يضغطه، فيضغطه بحيث يكون هو حاكيا عن الواقع الشرعي فقط، عن الواقع الشرعي، بينما النسخ موجود. قال ومن هنا فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر، فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد، لا أنه مزيل ورافع ومعدم لما هو ثابت في الواقع. وأما في النسخ فإنه لما وجد، تشوية تجاوز الألفاظ إلى واقعها وروحها، فإنه لما أنشئ يعني لما وجد، قلنا هو الوجود الاعتباري،
ألم نقل أنه وجود من قسم ثاني؟ القسم الأول الوجود التكويني، والقسم الثاني الوجود الاعتباري. فإنه لما وجد مطلقا فمقتضاه مقتضى وجود مطلقا أن يدوم، أن يدوم إلا أن يعدمه معدم، إلا أن يرفعه النسخ. فالنسخ يكون ماذا؟ محوا. والمحو يتعقل أن يكون لشيء هو من طبيعة ممحي، لو لشيء ثابت. حسنت. لما هو ثابت يمحو الله ما يشاء ويثبت. من هنا تتضح أن القول بالبداء ليس معناه أننا نريد أن ننسب الجهل له سبحانه عز وجل، وأنه كان لا يعلم ثم التفت على ساعة التفت قد هذا انتهت مصلحة خديعات.
لا، ما نريد أن نقول بهذا الشيء.
وإذا كان المقابل الخصم يشن حملة علينا بالبداء إما جهلا أو مغرضا، فواقع البداء هو هذا، أو يكفي سواقع البداء هذا أو بشيء آخر. المهم أن البداء الباطل وهو أنه نقول أن الله جاهل ثم علم، هذا احنا ما نقول به ولا يمكن أن نتفوه به، بس هو الموضوع دقيق، فلهذا مو كل ذهن يتوصل إليه. يخلطون بين مقام باعتبار هو التشريع، فكفرد مسألة هي شلون تصير عمليات الخلط، باعتبار احنا عندنا من الصعوبة أن يميز بين الإنشاء والمنشأ، باعتبار هو الوجود الاعتباري مو يصير باللفظ، صحيح أو لا؟ فهذا دا يختلف عليه الحال، في حين أنه هاي بعتوا اشتريتوا أو اعتبرتوا صحيح هي لفظ، بس هي بها دال مدلول، بها إنشاء ومنشأ، هذا دا ما دا يميز بين الإنشاء والمنشأ. احنا نقول في النسخ رفع المنشأ، والتخصيص عبارة عن بيان الإنشاء، إنه شنو حدوده، واسع ضيق، يصير واضح أو لا؟ قال
لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، والمنشأ في الواقع هو الحكم المؤقت، ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره، يعني يضبط دلالته. لا، وإنما كان الدليل العام واقعا عام، لأن يكشف عن واقع عام، مو أنه يكشف عن أكثر من الواقع الشرعي، لا، الواقع الشرعي كان بحجم الدليل. قال ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره، بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه بعموم أو إطلاق. يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وقطعه مع قطع النظر عن دلالة دليله، تمشي تعال نتعامل ويا الواقع، ما لك علاقة بالدليل، الدليل مو أكثر من معبر، مو أكثر من ناقل، مو أكثر من كاشف مرآة. لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر، ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعتها الاستمرار والدوام. واضح أو لا؟ وبذا يتضح الجواب عن هذه الشبهة العويصة. الشبهة الرابعة التي هي تخص النسخ في القرآن الكريم، الشبهة الثلاثة المتقدمة تخص النسخ بشكل عام ليس فقط في القرآن الكريم، أما الشبهة الرابعة فلا، فهي مرتبطة في إمكان النسخ في القرآن الكريم. تقول لا يمكن. لما؟ لما ثبت من أن كلام الله سبحانه عز وجل قديم، قديم موجود منذ الأزل، والقديم كما هو واضح في علوم الكلام والفلسفة، والقديم لا يمكن أن يرفع، ما ثبت قدمه
امتنع عدمه. المسألة مثبتة أن كل شيء يثبت أنه قديم وأنه موجود منذ الأزل يثبت امتناع ماذا؟ رفعه. صار واضح أو لا؟
المصنف رحمة الله عليه يحمل على هذه النظرية، يقول أولا إحنا ما نؤمن بالكلام النفسي.
الكلام النفسي هي عبارة عن نظرية استحدثها الأشاعرة ويتعرف لها صاحب الكفاية بشكل مفصل، ومن ثم طبعا ما نريد ندخل في تفصيلاتها وفي الأشياء التي تترتب على الكلام النفسي، لكن باختصار كأصل موضوعي نحن لا نؤمن بفكرة الكلام النفسي. فمسألة أن القرآن كلام الله وكلام الله قديم منذ الأزل، هذا كلام كله احنا على الأقل إذا واحد يقدر يلمح إلى باختصار أن هناك خلطا بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية، هذا واحد. ثانيا يقول لو أردنا أن نسلم بنظريتكم أن الله كلام قديم، وهذا الشيء ثبته، أكثر ما يثبت لنا امتناع نسخ التلاوة، يعني هاي الآية القرآنية كلام الله فلا يمكن أن تنسخ. أما هم يثبت لنا إمكان امتناع نسخ الحكم القرآني الاعتباري، أكو أن آيات أحكام إحنا صحيحة ولا هو ممكن أن تنسخ، ينسخ مضمون الآية، أما نفس الآية ما تنسخ باعتبار كلام الله، وكلام الله قديم وما بمجال أن يرفع. أما محتوى الآية، مضمون الآية، حكم الآية يمكن أن ينسخ أو ما يمكن، هذا هم ثاني. ثالثا يقول تعالى إذا الآيات القرآنية إذا مو صريحة فلا أقل بها ظهور، إذا مو نص فهي ظاهرة في إمكان نسخ التلاوة. إذا يبقى أنت شلون ترتب مبلغك روح رتب، أي مشكلتك مو مشكلتنا، صحيح أو لا؟ إحنا مو نجي نحمل المبنى العقلي على الظهور القرآني. أنت تقول بالكلام القديم، خذ تعال اقرأ الآية شوف الآيات ماذا شاهدة بإمكاننا، وإذا بدلنا آية مكان آية ستقول شلون يصير مو كلام الله قديم؟ أقول لك هاي مشكلتك روح انتحل، مو نجي أول القرآن وفقا لمبناك العقلي أنت يا أيها الأشعري، واضح أو لا؟ هذه هم ثلاثة. يقول احنا من نقول نسخ التلاوة يعني ايش تفتهمون من عندنا؟ ليش يصير خلط بالكلمات؟ نسخ التلاوة يعني بمعنى انه يرفع هذا الكلام من اساسه، من ثم تيجي تشكل علي بانه قديم، فاذا كان قديم حينئذ لا يمكن ان يرتفع لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه. لو نسخ التلاوة بمعنى انقطاع هذا القرآن، هذه الآية، هذه المجموعة من الآيات، انقطاع عن المكلفين، يعني المكلفين بعد ليزاولوها ليقروها ليكلوها، هذا هو. أما تبقى في واقع حكمة اللي نقصده مو من رفع الأحكامها، رفع الأحكام يعني رفع وجودها، أما رفع التلاوة يعني رفع وجود التلاوة. هي التلاوة ماذا؟ التلاوة هي كلام الله، لو كلامك أنت قراءتك للآية يعني، فالله يقطع هاي الصلة بينك وبين هذا، صار واضح أو لا؟ فلهذا تعتبر هاي الشبهة واهية. قال وقيل أن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور رفعا، والجواب المذكور بالهامش أنه نحن لا نؤمن بالمبنى، هذا أول جواب. لو سلمنا هم جدلا بهذا المبنى بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، فإن هذا يختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ، هذا واحد، مع أنه تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه. احنا ما بحاجة للوقوع، لأن هاي الشبهة اللي تمنع من الإمكان لو تمنع من الوقوع، تقول ما يمكن، كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية.
فهو إما أن يدل على ما ورد في القرآن، إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم
من ثم تبطل نظريتكم،
أو أن القديم ينكره.
سنتنازل عنها القاعدة العقلية يعني، واضح أو لا؟
أما نتنازل عما نفهم من القرآن صريحا،
هذا مو صحيح. يعني ما يصير نحمل المباني العقلية،
لابد أن يكون هناك خلل بالمبنى العقلي،
مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام
بحيث عليس الكلام الله، لا، يقول قطع صلة هذا الكلام بالعبيد، قال بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته.
بعد ليه تتلو هذا الكلام؟
واضح أو لا؟
وقوع نسخ القرآن وأصالته عدم النسخ.
المصنف رحمة الله عليه يقول من الأمور الضرورية التي أجمع عليها علماء الإمامية أن النسخ لا يمكن، علماء الإسلام مو بس علماء الإمامية، أن النسخ بناء على إمكانه لا يتم إلا بدليل قطعي.
مسألة نسخ بدليل ظني ما ممكن، هذا يلزم التحريف كما أشار إليه سابقا، واضح أو لا؟ هذا واحد.
بالمقابل أيضا
نحن نقطع بأن هناك ناسخا ومنسوخا في داخل القرآن الكريم. إذن هذه نقطتان متفق عليهما. المشكلة وين؟ في تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ. والمصنف يقول ما يأثر كثير هاي موارد الناسخ والمنسوخ، تشخيصها ما يأثر كثير على مجريات الفقه ودراسات الفقه. قد أكو حالة واحد ينكرها، ثاني يثبتها، واحد يقول يوجد فيها نس، الثاني يقول لا يوجد فيها نس، ولكن يقول ليس لها تلك المدخلية بحيث نضطر لتشخيصها موردا موردا، واضح أو لا؟ قال هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية. لأن تقريبا الكلام المتقدم تقريبا كان بعد كلامي مو أصولي، إمكان النسخ وعدم إمكان النسخ، واضح أو لا؟
قال قد أجمع، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الإمامية الإسلامية الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو إجماع، المهم دليل قطعي يقيني. كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم، واضح أو لا؟ وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح أخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب، يعني استصحاب عدم النسخ كما ربما يتوهمه بعضهم باعتبار هذه الآية كانت ثابتة، شاكين أنها ارتفعت ثم ارتفعت فنستسحب وجودها، بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، مما يعني أن المدرك في أصالة عدم النسخ ما هو ليس الاستصحاب وإنما الإجماع، أنه دليل قطعي لا يوجد، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلمي في ثبوت النسخ. والحمد لله رب العالمين. ملتقانا يوم السبت إن شاء الله إذا بقينا أحياء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.